ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 85 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء المتمم 40 من لقاءات تفسيرنا لسورة آل عمران. وكنا بحول الرحيم الرحمن قد توقفنا في اللقاء الماضي عند الآية 61، وهي قول ربنا جل وعلا: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آية تحتاج منا إلى وقفة متأنية متدبرة. فما هو الغلول؟ الغلول هو الخيانة في الأموال التي يتولاها الإنسان. الغلول هو الخيانة في الأموال التي يتولاها الإنسان، وهو حرام بإجماع، بل هو من كبائر الذنوب وأخبث العيوب. وقد حفظ الله جل جلاله أنبياءه ورسله وطهرهم واصطفاهم وجعلهم أحسن الناس أخلاقا وأطهرهم قلوبا وأزكاهم نفوسا. قال جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالرسالة والنبوة اصطفاء واختيار وتشريف من الله جل وعلا، وإحسان وتفضل منه سبحانه على من يعلم جل وعلا أنه أهل لهذا الفضل، على من يعلم جل وعلا أنه مطهر من كل خيانة وغدر ومكر وغل وحقد وحسد وكبر وغير ذلك من أمراض الباطن. الله سبحانه الذي يعلم السر وأخفى يخبر أنه ما ينبغي لنبي ولا يليق به أبدا أن يغل أن يخون، بل ما ينبغي له أصلا أن تكون له خائنة أعين. وقد اختلف أهل التفسير من سادتنا وعلمائنا في أسباب نزول هذه الآية على أقوال، وأرجو أن تنتبهوا لها. من هذه الأقوال قالوا إن الآية نزلت وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، الآية قالوا نزلت لما ترك بعض الرماة من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أماكنهم التي ألزمهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد على جبل الرماة، تركوا أماكنهم مع تشديد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ألا يبرحوا البتة أماكنهم، وإن رأوا المسلمين يغنمون أو يهزمون. لكنهم لما رأوا الصحابة في أرض المعركة يجمعون الغنائم تركوا أماكنهم، ترك بعضهم أماكنهم ونزلوا ليجمعوا الغنائم، وقالوا: نخشى أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا من الغنائم فهو له، ونخاف ألا يقسم الغنائم كما لم يقسمها يوم بدر. تدبر معي، العبد عبد والرب رب جل جلاله. فلما رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: ظننتم أن نغل فلا نقسم لكم، ظننتم أن نغل فلا نقسم لكم، أي من الغنائم. فنزلت الآية الكريمة: وما كان لنبي أن يغل. هذا قول. تدبر القول الثاني: وما أخبثه، وما أخطره، وما أفجره. إنه قول المنافقين الخبثاء الذين اتهموا رسول رب الأرض والسماء: يا إلهي ورب الكعبة يكاد قلبي أن ينخلع كلما وقفت على هذا القول. المنافقون اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء فقد. الله أكبر. اتهموا سيد الخلق، اتهموا حبيب الحق، اتهموا طهر الطهر وشرف الشرف، رسول الله الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين، الأمين على وحي السماء، والذي لو أراد أن يجعل الله له الجبال ذهبا لكان، بل وهو بأبي وأمي وقلبي وروحي الذي أقسم بقوله: والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، كما في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه. اتهم المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء فقد. لا أستطيع أن أعبر عن هذا المعنى بأكثر من هذه الكلمات: في شيء فقد. هو الذي حرم على نفسه وعلى أهله الصدقة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة، وكان الحسن طفلا صغيرا، مد يده على تمرة من تمر الصدقة، فلما جعلها في فمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، وهي كلمة تقال لزجر الصبي عن فعل شيء أو عن أكل شيء. قال له: كخ كخ، ارمي بها ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي، يعني أرجع إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة، التمرة، فأجد التمرة ساقطة على فراشي، ثم أرفعها في بيته، ثم أرفعها لآكلها، فأخشى أن تكون صدقة فألقيها. الحاصل أن المنافقين الخبثاء اتهموا سيد الخلق وأطهر الخلق وأشرف الخلق وأتقى الخلق وأنقى الخلق وأزهد الخلق عن غنى، وأزهد الخلق عن غنى لا عن فقر. اتهموه بشيء فقد، فأنزل الله الآية الكريمة ليبرئ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل صور الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنائم وغير ذلك. نزلت الآية: وما كان لنبي أن يغل. ومن الأقوال في سبب نزول الآية الكريمة أيضا ما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن أشراف الناس، هذا قول ثالث، أن أشراف الناس طمعوا أن يخصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء زائد من الغنائم، فنزلت الآية وما كان لنبي أن يغل أن يخون في تقسيم الغنائم. ثم بين جل جلاله خطر الغلول وفضيحة من يغلل يوم القيامة، اللهم اصطرنا ولا تفضحنا، فقال جل جلاله ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يا لها من فضيحة، يا له من خزي، يا له من عار على رؤوس الأشهاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يأتي كل خائن وكل غال لمال حرام يأتي بما غله يوم القيامة. يا له من تهديد شديد ووعيد أكيد. ففي مسند أحمد وغيره بسند صحيح عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض، أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض. تجدون الرجلين، هكذا يقول الصادق، تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار، فيقطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا، اسمع، فإذا اقتطعه طوقه من 70 إلى يوم القيامة. انظر إلى الوعيد، فإذا اقتطعه، اقتطع ذراعا، أخذ جزءا من حق جاره في الدار أو في الأرض، فإذا اقتطعه طوقه من 70 إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 70. طوقه يوم القيامة من 70. وفي الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا، يعني كلفه النبي بجمع الزكوات والصدقات عليه الصلاة والسلام، فراح هذا الرجل فجمع الزكوات والصدقات حتى إذا فرغ من عمله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي. انتبه انتبه أيها المسؤول، أيا كان موقعك وأيا كان حجم الأمانة التي ائتمنت عليها، فالوظيفة أمانة عظيمة مهما كان حجمها، والمال الذي ائتمنت عليه أمانة عظيمة مهما كان قدره. جاء العامل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا لكم، أي هذا ما جمعته لكم من الزكوات والصدقات، وهذا أهدي إلي. فقال له صلى الله عليه وسلم أفلا قعدت في بيت أبيك وفي بيت أمك فنظرت أيهدى إليك أم لا؟ يا سلام، يا الله، أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى إليك أم لا؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة فتشهد، أي شهد أن لا إله إلا الله، وأثنى على الله جل علاه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم، أو هذا لكم، وهذا أهدي إلي. أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى إليه أم لا؟ فوالذي نفس محمد بيده، الله أكبر، فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، يا الله، إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر. قال أبو حميد الساعدي: ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطيه. فالولاية يا إخواني والإمارة والوظيفة والمسؤولية أمانة عظيمة جدا، سيسأل عنها صاحبها، فكل من تولى أمرا من أمور المسلمين صغر هذا الأمر أم كبر فإنه مسؤول أمام رب العالمين يوم القيامة. فإن استطاع أن يتلاعب في الأوراق، وإن تمكن من الهرب من القانون الوضعي، فليعلم علم اليقين أن الرب العلي مطلع عليه، يراه في مكتبه، في وظيفته، في منصبه على كرسيه. فكل مسؤول في أي ولاية، في الولاية العامة، ولاية الحكم وما دونها، إلى أدنى مسؤولية وأقلها، مسؤول أمام الله يوم القيامة. فليحذر كل مسؤول وكل موظف أن يستغل هذا الأمر، هذا المنصب أو هذا الكرسي، لتحقيق مكسب دنيوي أو مصلحة خاصة بعيدا عن مصلحة العمل. ليس من حقه هذا إلا لمجرد توليه هذا المنصب أو لوجوده في هذه الوظيفة. في صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما عن عدي بن عميرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل، من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، مخيطا إبرة، إبرة خياطة، من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. يا الله، أنت متخيل المشهد في ساحة القيامة على رؤوس الخلائق والأشهاد؟ يأتي كل من سرق شيئا ولم يتب إلى الله جل وعلا ويؤدي الحق لأهله، يأتي وهو يحمل هذا الشيء على كتفيه على عنقه على مرأى واسمع من الخلائق جميعا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، أخذ مخيطا قبل أن يقسم في الغنائم، فما فوقه أي فما فوق المخيط كان غلولا حراما، كان خيانة، كان سرقة محرمة، يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار يقول علي بن عمير: كأني أنظر إليه. فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك، أنا مش عاوز الوظيفة دي. فقال عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: نعم، وأنا أقوله الآن: من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى: كلا كلا، ليس شهيدا، يعني دمت في أرض المعركة، دمت في ساحة الميدان الذي قائده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة يقولون: فلان شهيد. فقال الذي لا ينطق عن الهوى: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو في عباءة غلها، أي عباءة أخذها قبل أن تقسم الغنائم، غلها عباءة هو في ساحة المعركة. قال: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو في عباءة غلها، وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ثم ختم الحق جل وعلا الآية الشريفة بقوله: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أن يعطي الله جل وعلا كل نفس جزاء ما عملت من خير أو شر، جزاء وافيا تاما كاملا غير منقوص. وإن كان ذلك كذلك فليعلم الغال، فليعلم السارق الخائن، بأنه إن لم يتب إلى الله جل وعلا مفتضح بعمله وخيانته بين يدي الحق تبارك وتعالى يوم القيامة. أن يعطي الله سبحانه وتعالى كل نفس جزاء ما عملت من خير أو شر، فليحذر كل خائن. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله جل جلاله يحاسب الخلق، كل الخلق، بلا ظلم بلا جور، لا ينقص ثواب الطائع ولا يزداد عقاب العاصي. قال الله سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم يخبر الحق جل جلاله أنه لا يستوي من كان قصده وغايته ونيته وهدفه رضوان الله جل وعلا، وأن يعمل ما يرضي الحق سبحانه وتعالى لا يستوي هذا أبدا مع من هو مكب على المعاصي والذنوب، مع من هو مسخط لعلام الغيوب سبحانه وتعالى، لا يستويان. فيقول جل جلاله: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لأهل العلم والتفسير في الآية عدة أقوال. الأول قالوا هذا استفهام بمعنى أفمن اتبع رضوان الله عز وجل فترك الغلول كمن عرض نفسه لسخط الله وغضبه بأكل الغلول. قول جميل، تتم للآية السابقة: وما كان للنبي أن يغل. قالوا أفمن اتبع رضوان الله فترك الغلول والخيانة والحرام كمن عرض نفسه لسخط الله وغضب الله فأكل الغلول وقبل الحرام. القول الثاني قالوا أفمن اتبع رضوان الله وعمل بطاعته سبحانه وتعالى فامتثل الأمر واجتنب النهي وقف عند الحد كمن باء بسخط الله وغضب الله لكفره بالله ولإصراره على عمل الذنوب والمعاصي. القول الثالث قالوا أفمن اتبع رضوان الله بالجهاد في سبيله والثبات مع رسوله صلى الله عليه وسلم كمن باء بسخط من الله لفراره وانهزامه وتركه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قول رابع قالوا أفمن اتبع رضوان الله هم المهاجرون والأنصار الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الأطهار الأخيار كمن باء بسخط من الله الواحد القهار، وهم المنافقون الذين خذلوا ورجعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيستوي هؤلاء مع هؤلاء؟ الآية تستوعب كل هذه الأقوال وكلها أقوال صحيحة، ولكننا دائما نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآية عامة بصيغة الاستفهام الاستنكاري، أي أيستوي من اتقى الله جل وعلا فاتبع رضوانه وسعى إليه سبحانه بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده والعمل بطاعته، أيستوي هذا مع من باء بسخط من الله جل وعلا أي احتمله ورجع به لكفره أو لنفاقه أو لإعراضه عن الله وانشغاله وغرقه في الذنوب والمعاصي فكان مأواه جهنم وبئس المصير وبئس المرجع والمآل، كما في قول الله سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وكما في قوله تعالى في آية سورة السجدة العظيمة: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وكما في آية سورة صاد: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لا شك ولا ريب أنهم لا يستوون وفي المصير يختلفون. ولذلك قال رب العالمين سبحانه هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. الله، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. اختلف سادتنا من آل التفسير على من يعود هذا الضمير، هم من؟ قيل الضمير هنا يعود على من اتبع رضوان الله، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. قالوا هم أي الذين اتبعوا رضوان الله، لأن الغالب استعمال الدرجات في أهل الرضوان والثواب والطاعات، واستعمال الدركات في درجات وفي دركات، واستعمال الدركات في أهل النار والعقاب والذنوب والمعاصي. هذا قول. ومن أهل العلم من قال بل الضمير هم عائد على أولئك الذين باءوا بسخط من الله، فأهل النار كذلك متفاوتون في الدركات وفي مراتب العذاب، كما في قوله جل وعلا ولكل درجات مما عملوا. وفي الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن النعمان بن بشير أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. وفي لفظ مسلم إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهون أهل النار عذابا. وفي صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل النار إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزيه، وهو موضع شد الإزار من الوسط يعني إلى وسطه، ومنهم من تأخذ النار إلى ترقوته، وفي رواية ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه. هذا قول. وكذلك يحتمل أن يعود الضمير إليهما معا، إلى أهل الدرجات في النعيم وإلى أهل الدركات في الجحيم، لأن درجات أهل الثواب متفاوتة أيضا متفاضلة، وكذلك الدركات متفاوتة كما بينت بحسب تفاوت الأعمال. قال جل جلاله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالله سبحانه يوفي كل إنسان جزاء عمله، فهو يعلم أحوالهم ويرى أفعالهم وأعمالهم وأقوالهم، يسمعها بل ولا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذا ختم الله جل جلاله الآية الكريمة بقوله والله بصير بما يعملون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته الغراء وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم يذكرهم الحق جل جلاله بنعمة عظيمة جليلة من أجل نعمه عليهم، وهي إحسانه إليهم وتفضله عليهم، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ولد في بلدهم ونشأ بينهم ويتكلم بلسانهم يعرفون نسبه وصدقه وأمانته وعفته وطهره، يزكيهم ويعلمهم ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، بل وجعل له صلى الله عليه وسلم من الشرف والفضل والخصائص والمناقب ما حصل لكم به أنتم شرف عظيم بسبب كونه فيكم. فقال جل جلاله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تعالوا بنا لنتوقف عند هذه الآيات العظيمة الجليلة، لنطوف معا في بستانها اليانع الماتع في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن.